فقوله لا بد له من الموت إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، وفي قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، ولا مناقضة بين قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وبين قوله وأنا أكره مساءته، ولكن إيضاح الحق في هذا يستدعي تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقه، فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم وهيهات، فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد ما بين ذاته العزيز وذاتهم، وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض وذات الله مقدس عنه ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض، فكذا صفاته لا تناسب صفات الخلق، وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة ووراءه سر القدر الذي منع من إفشائه، فلنقصر عن ذكره ولنقتصر على ما نبهنا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح والإحجام عنه، فإن أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقبا بعد عقب إلى أن انتهى إليه، فالممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه السلام على نفسه فمات أبترا لا عقب له. ولو كان الباعث على النكاح مجرد دفع الشهوة لما قال معاذ في الطاعون زوجوني حتى لا ألقى الله عزبا، فإن قلت فما كان معاذ يتوقع وردا في ذلك الوقت، فما وجه رغبته فيه؟ فأقول الولد يحصل بالوقاع، ويحصل الوقاع بباعث الشهوة، وذلك أمر لا يدخل في الاختيار، إنما المعلق باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة، وذلك متوقع في كل حال، فمن عقد فقد أدى ما عليه وفعل ما إليه، والباقي خارج عن اختياره. ولذلك يستحب النكاح للعنين أيضا، فإن نهضات الشهوة الخفية لا يطلع عليها، حتى إن الممسوح الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب أيضا في حقه على الوجه الذي يستحب للأصلع إمرار الموسى على رأسه اقتداء بغيره وتشبها بالسلف الصالحين. وكما يستحب الرمل والاطباع في الحج الآن، وقد كان المراد منهم أولا إظهار الجلد للكفار، فصار الاقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد سنة في حق من بعدهم، ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث، وربما يزداد ضعفا بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فيما يرجع إلى قضاء الوطر، فإن ذلك لا يخلو عن نوع من الخطر، فهذا المعنى هو الذي ينبه على شدة إنكارهم لترك النكاح مع فتور الشهوة. الوجه الثاني السعي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه بتكثير ما به مباهاته، إذ قد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويدل على مراعاة أمر الولد جملة بالوجوه كلها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينكح كثيرا ويقول إنما أنكح للولد، وما ورد من الأخبار في مذمة المرأة العقيم قال عليه السلام لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، رواه أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين موقوفا على عمر بن الخطاب ولم أجده مرفوعا، وقال خير نسائكم الولود الودود، أخرجه البيهقي من حديث ابن أبي أدية الصدفي، قال البيهقي وروي بإسناد صحيح عن سعيد بن يسار مرسلا، وقال سوداء ولود خير من حسناء لا تلد، أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولا يصح. وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غاية الشهوة، لأن الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة. الوجه الثالث أن يبقي بعده ولدا صالحا يدعو له، كما ورد في الخبر أن جميع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاثة، فذكر الولد الصالح، وفي الخبر إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور. وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صالحا لا يؤثر فيه، فإنه مؤمن والصلاح هو الغالب على أولاد ذوي الدين، لا سيما إذا عزم على تربيته وحمله على الصلاح. وبالجملة دعاء المؤمن مفيد برا كان أو فاجرا، فهو مثاب على دعواته وحسناته، فإنه من كسبه وغير مؤاخذ بسيئاته، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك قال تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم من أعمالهم، وجعلنا أولادهم مزيدا في إحسانهم. الوجه الرابع أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة، رواه ابن ماجه من حديث علي، وقال السقط بدل الطفل، وله من حديث معاذ: إن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هي احتبسته وكلاهما ضعيف. وفي بعض الأخبار: يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن المولود يقال له ادخل الجنة، فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا، أي ممتلئا غيظا وغضبا، ويقول: لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي، فيقال: أدخلوا أبويه معه الجنة، رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولا يصح. والنسائي من حديث أبي هريرة يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال: أدخلوا الجنة آباءهم، وإسناده جيد. وفي خبر آخر: إن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب، فيقال للملائكة: اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة، فيقفون على باب الجنة، فيقال لهم: مرحبا بذرار المسلمين، ادخلوا لا حساب عليكم، فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ فيقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم أمهاتكم ليسوا مثلكم، إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة، فيقول الله سبحانه وهو أعلم بهم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: ربنا أطفال المسلمين. قالوا: لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا. فيقول الله تعالى: تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة. والحديث بطوله لم يجد المحقق له أصلا يعتمد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات له اثنان من الولد فقد احتضر بحضار من النار، رواه البزار والطبراني ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قيل: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان، رواه البخاري من حديث أنس دون ذكر الاثنين، وهو عند أحمد بهذه الزيادة من حديث معاذ، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ: أيما امرأة بنحو منه. وحكي أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من دهره، قال: فانتبه من نومه ذات يوم وقال: زوجوني زوجوني، فزوجوه. فسئل عن ذلك فقال: لعل الله يرزقني ولدا أو يقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة. ثم قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، وكأني في جملة الخلائق في الموقف، وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب، فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع، عليهم مناديل من نور، وبأيديهم أباريق من فضة وأكوب من ذهب، وهم يسقون الواحد بعد الواحد، يتخللون ويتجاوزون أكثر الناس. فمددت يدي إلى أحدهم وقلت: أسقني، فقد أجهدني العطش. فقال: ليس لك فينا ولد، إنما نسقي آباءنا.
فقلت ومن أنتم؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين. وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم تقديم الأطفال إلى الآخرة. فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد. الفائدة الثانية التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام من نكح فقد حصن نصف دينه نصف دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وإليه الإشارة بقوله عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وأكثر ما نقلناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المعنى، وهذا المعنى دون الأول، لأن الشهوة موكلة بتقاضي تحصيل الولد، فالنكاح كاف لشغله، دافع لجعله، وصارف لشر سطوته، وليس من يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص من غائلة التوكيل. فالشهوة والولد مقدران وبينهما ارتباط، وليس يجوز أن يقال المقصود اللذة والولد لازم منها، كما يلزم مثلا قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصورا في ذاته، بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة والشهوة باعثة عليه. ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى تحصيل الأولاد، وهو ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة لو دامت، فهي منبهة على اللذات الموعودة في الجنان، إذ الترغيب في لذة لم يجد لها ذواقا لا ينفع. فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع الترغيب. وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون باعثا على عبادة الله. فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإلهية، كيف عبيت تحت شهوة واحدة حياتان، حياة الظاهر وحياة الباطن. فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء نسله، فإنه نوع من دوام الوجود، والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية. فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام، فيستحث على العبادة المواصلة إليها، فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على ما يواصله إلى نعيم الجنان. وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطنا وظاهرا، بل ذرات ملكوت السماوات والأرض، إلا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها، ولكن إنما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلها. فالنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤتى عن عجز وعنة، وهم غالب الخلق، فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش. وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإن كان ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة، فيغض البصر ويحفظ الفرج. فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل اختياره، بل لا تزال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع، ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات، وقد يعرض له في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخص الخلق لاستحيا منه، والله مطلع على قلبه، والقلب في حق الله كاللسان في حق الخلق. ورأس الأمور للمريد في سلوك الآخرة قلبه، والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حث أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف البدن وفساد في المزاج. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح. وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها. قال قتادة في معنى قوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهو الغلمة. وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا في معنى قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا إنه لا يصبر عن النساء. وقال فياض بن نجيح إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقله، وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه. وفي نوادر التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شر غاسق إذا وقب قال قيام الذكر. وهذه بلية غالبة إذا هاجت لا يقاومها عقل ولا دين، وهي مع أنها صالحة لأن تكون باعثة على الحياتين كما سبق، فهي أقوى آلة للشيطان على بني آدم. وإليه أشار عليه السلام بقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب من كل، رواه مسلم من حديث ابن عمر، واتفق عليه من حديث أبي سعيد، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما ذلك لهيجان الشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلبي وشر مني، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وصحح إسناده من حديث سهل بن حميد. وقال أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي، رواه البيهقي في الدعوات من حديث أم سلمة بإسناد فيه لين. فما يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز التساهل فيه لغيره؟ وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من 2 و3، فأنكر عليه بعض الصوفية فقال هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله جلسة أو وقف بين يديه موقفا في معاملة فخطر على قلبه شهوة؟ فقالوا يصيبنا من ذلك كثير. فقال لو رضيت في عمري بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت، لكني ما خطر على قلبي خاطر يشغلني عن حالي إلا نفذته فأستريح وأرجع إلى شغلي، ومنذ 40 سنة ما خطر على قلبي معصية. وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين ما الذي تنكر منهم؟ قال يأكلون كثيرا. قال وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون. قال ينكحون كثيرا. قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك كما يحفظون لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. فالزوجة على التحقيق قوت وثوب لطهارة القلب. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله، رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري وإسناده جيد، لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها، رواه مسلم والترمذي واللفظ له، وقال حسن صحيح. وقال عليه السلام لا تدخلوا على المغيبات، وهي التي غاب زوجها عنها، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك؟ قال ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، رواه الترمذي من حديث جابر وقال غريب. قال سفيان بن عيينة فأسلم معناه فأسلم منه، وهذا معناه فإن الشيطان لا يسلم. وكذلك يحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم أنه كان يفطر من الصوم على الجماع قبل الأكل، وربما جامع قبل أن يصلي المغرب ثم يغتسل ويصلي، وذلك لتفريغ القلب لعبادة الله وإخراج غدة الشيطان منه. وروي أنه جامع 3 من جواريه في شهر رمضان قبل العشاء الأخيرة. وقال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. ولما كانت الشهوة أغلب من مزاج العرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد، ولأجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت، مع أن فيه إرقاقا للولد وهو نوع إهلاك، وهو محرم على كل من قدر على حرة، ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين، وليس فيه إلا تنغيص الحياة على الولد مدة، وفي اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الأخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها. وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح، فقال له ابن عباس هل لك من حاجة؟ قال نعم، أردت أن أسأل مسألة فاستحييت من الناس، وأنا الآن أهابك وأجلك. فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد، فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفضي إلي به. فقال إني شاب لا زوجة لي، وربما خشيت العنة على نفسي، فربما استنيت بيدي، فهل في ذلك معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال أف وتف، نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. فهذا تنبيه على أنه العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور، أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد، وأشد منه الاستمناء باليد، وأفحشه الزنا. ولم يطلق ابن عباس الإباحة في شيء منه لأنهما محذوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع في محذور أشد منه، كما يفزع إلى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس. فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ولا في معنى الخير المطلق، وليس قطع اليد المتآكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك. فإذا في النكاح فضل من هذا الوجه، ولكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر، فرب شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره، فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد، فإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر. ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع، فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن، وإلا فيستحب له الاستبدال. فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال، ويقال إن الحسن ابن علي كان منكاحا حتى نكح زيادة على 200 امرأة، وكان ربما عقد على 4 في وقت واحد، وربما طلق 4 في وقت واحد واستبدل بهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن أشبهت خلقي وخلقي، وقال صلى الله عليه وسلم حسن مني وحسين من علي، رواه أحمد من حديث المقداد ابن معدي كرب بسند جيد. فقيل إن كثرة نكاحه أحد ما أشبه به خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج المغيرة ابن شعبة 80 امرأة، وكان في الصحابة من له 3 والأربع، ومن كان له 2 لا يحصى. ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة، فالمراد تسكين النفس، فلينظر إليه في الكثرة والقلة. الفائدة الثالثة ترويح النفس وإناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة، إراحة للقلب وتقوية له على العبادة. فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور، لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت، وإذا رويحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تعالى ليسكن إليها. وقال علي رضي الله عنه روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت. وفي الخبر على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات لله. رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل. ومثله بلفظ آخر: لا يكون العاقل ضاع إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. رواه ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. رواه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، وللترمذي نحو من هذا من حديث أبي هريرة، وقال حسن صحيح. والشرة الحدة والمكابدة بحدة وقوة، وذلك في ابتداء الإرادة، والفترة الوقوف للاستراحة. وكان أبو الدرداء يقول: إني لا أستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق. وفي بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة. ابن عدي في الكامل من حديث حذيفة وابن عباس. وقال العقيلي: باطل موضوع. وهذا إن صح لا محل له إلا الاستعداد للاستراحة، ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة استثارة للشهوة، ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وقرة عيني في الصلاة. للنسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد، وضعفه العقيلي. فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف الأعمال، وهي خارجة عن الفائدتين السابقتين، حتى إنها تطرد في حق الممسوح ومن لا شهوة له، إلا أن هذه الفائدة تجعل النكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه النية، وقل من يقصد النكاح لذلك. وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر، ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها، ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن، فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص، فليتنبه له. الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة. فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، إذ لو تكفل بجميع أعمال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريقة، واختلال هذه الأسباب شوائل ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، فإنها تفرغك للآخرة، وإنما تفرغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعا. وقال محمد بن كعب القرظي في معنى قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له من حديث فيه انقطاع. فانظر كيف جمع بينها وبين الذكر والشكر. وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الزوجة الصالحة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أعطي العبد بعد الإيمان بالله خيرا من امرأة صالحة، وإن منهن غنما لا يحذى منه، ومنهن غلا لا يفدى منه. وقوله لا يحذى أن يعتاض عنه بعطاء.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.